يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تفاعلا مع ما قيل وقدر فاطمة رضي الله عنها أعلى بكثير مما قد يقال. حسبك كتاب من 7 مجلدات وما يفي ولا يكفي، في عمر في بعض الروايات أنه 28 عاما، وأقصاه ما ذكر أخونا 29 عاما وبضعة شهور. امرأة لم تكمل 30 عاما تركت كل هذا الصدى وهذا الأثر وهذا النسل الطيب. ذريتها من واحد من أحفادها اسمه إدريس، هم في شمال إفريقيا فقط 1,000,000، فكيف بارك الله في هذا النسل. أذكر شيئا عجيبا ليس عندي له تفسير إلا أنه معلومة، وهو الأمر يعلمه الله. الدرع الصليبي من الحديد الصلب المغلق الذي لم يقبل من حضارة الإسلام شيئا إلا التكنولوجيا سرقوها، ما قبلوا أسماءنا ولا اعتقادنا ولا آدابنا، لم يخترق هذا الدرع إلا اسمان. في الحضارة الصليبية شاع اسم عمر واسم فاطمة لأمر يشاء الله، بل عندهم فاطمة في البرتغال قديسة يجنون بها، ولهم عيد إلى اليوم يأخذون فيه عطلة، ولهم مدينة اسمها فاطمة. واسم فاطمة شائع في أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وشائع في كل بلاد الصليبية، واسم عمر أيضا، حتى إن اسم عمر في القرن 18 كان موضة جن به الأمريكيون ويسمون به عباقرتهم، وإذا رأى الرجل من ابنه رشدا ونضجا غير اسمه في منتصف العمر وسمى عمر، ربما إعجام عمر خيام ما أدري. بس مايكل هارت بيّن السر لما كتب عن عمر بن الخطاب أنه فعلا رجل من أعظم ما صنع التاريخ. فهي أحد اسمين من أسماء المسلمين اخترق هذا الحصن، هذا الجيط المغلق العنصري الصليبي المصمت الحجري الحديدي الذي لم يقبل حتى اسم محمد، سموه ما همت ما حمد لعنة الله عليه. اللحظة الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلته فاطمة وبكاءها ووصولها إليه وتبشيره لها فضحكت ثم بكت وسئلت فقالت يعني أخبرها أنه ميت فبكت، وأخبرها أنها أسرع أهل بيته لحوقا به، قال أنت أسرع أهل بيتي لحوقا بي فلتكوني أشدهم جزعا علي، فضحكت. وكذلك كان بعد 6 شهور التحقت به، ثم لما دفنوه كما قال شيخنا امرأة صريحة وكل ما يرد على بالها تقوله، التفت إلى أبي بكر وعمر وعلي وقالت كيف وضعتم على أبي التراب، فأخذها سيدنا علي يهدئها ويلاطفها إلى بيتها. عندما نقارن، وأنا أستحي من هذه المقارنة، زعماء سياسيين وقادة تاريخيين وصناع أمم كان بينهم وبين بناتهم من الفشل والارتباك وبيوتهم وما كشفه التاريخ كثير، أحيانا فضائح تريك الصادق والناجح نجاح حقيقي من الذي ملأ الدنيا ضجيجا وصنع تاريخا مزيفا وهو فاشل في بيته. الناجح كما قال أخونا ناجح من بيته، ونموذج النجاح هو محمد صلى الله عليه وسلم الأب، وعلاقته ببناته وعلاقته بفاطمة. لو أن فاطمة هذه رأت من أبيها شيئا لما كانت بهذا التوله عليه وهذا الارتباط به، ولولا ضوابط الشرع لجلست عند قبره تبكي إلى أن ماتت. هذا الحب المتبادل بينهما، هذا احترام المتبادل، هذه الرعاية المتبادلة منذ كان عمرها 5 سنوات إلى أن ودعت أباها صلى الله عليه وسلم، إلى أن لحقت به بعد ذلك بشهور قليلة، إكرامها، وإخواننا تكلموا عن الذكورية والأنثى، إكرامها في إكرام زوجها، إكرامها في إكرام أبيها، وإكرامها في إكرام أبنائها. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الحسن والحسين، بدءا من التسمية. في بعض الروايات إن صحت أن علي لما ولد له الحسن سماه حربا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن، ثم ولد له الحسين فسماه حربا فقال هو الحسين، وفي الرواية إن صحت أن ولد له محسن سماه حربا. فكان علي يميل لطبيعته القتالية التي ختم بها عمره، ورسول الله يرد به إلى الإحسان. فالإكرام والإحسان والمحبة والتقدير، طبعا كان للرسول الله أحفاد آخرون من بناتهم، بنته زينب، وكان يراعيهم، لكن مقام الحسن والحسين وشهادتهم بأنهم سيدا شباب أهل الجنة، كل هذا من تكريم أمهم، كل هذا من محبة أمهم، كل هذا في صحيفة أمهم، كل هذا بيان على المقام الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة زوجة وأما وبنتا وإنسانا وفاطمة. ختاما، أشار شيخنا العوضي إلى فاطمة المريسي وهي علمانية شرسة، ولكن في كتابها الحريم وفي عديد من كتبها هزمت بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنتقد انتقادا شرسا بمرجعيتها الأنجلوفونية والفرنكوفونية والعلمانية والنسوانية، كانت تنتقد الصحابة وتتهجم على عمر بالخصوص، تقول إنه رجل غليظ في حق النساء، لكنها تستثني صلى الله عليه وسلم محمدا وتشيد به كنموذج من منظور مرجعيتها الذي لا علاقة له بالدين الإسلام، حتى إنها لما تريد في كتابها الحريم أن تؤنب عمر لا تؤنبه بالمرجعية الغربية أو العلمان، تؤنبه بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتهم الصحابة أنهم لم يقتدوا برسول الله ولم يصلوا إلى مستوى ولم يكن عندهم ذلك الذوق وتلك الحاسة الجميلة التي هذه فاطمة المريسي. ولعل هذا أحد أسباب تراجعها في آخر عمرها عن النسوانية، لقد ماتت وهي كافرة بالنسوانية ومنتقدة لهن انتقادا شديدا، وهي امرأة قوية فرضت نفسها على الوسط الأكاديمي في العالم وأخذت جوائز في هولندا وأمريكا وفرنسا والمغرب وغيرها.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة لما نتكلم عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لابد أن نتحدث عن سعادة من كان يعيش معها. السيدة فاطمة نموذج يتمناه أي رجل على وجه الأرض، لو أنها تعيش في عصرنا هذا وأراد رجل أن يتزوجها وكان ملكا على دولة وكتب لها الدولة مهرا لها ما كان يوازي شيئا من قدر فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. فأنا أتعجب كيف كانت سعادة سيدنا علي بن أبي طالب وهو يعيش مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان مهرها وهي قدرها أعلى من قدر أي إنسان على وجه الأرض، كان مهرها وكان زواجها بشيء يسير جدا، درع مكسورة يأتيه بها يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب كان يتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعاه ويحبه، وفي يوم من الأيام قرر علي بن أبي طالب أن يتزوج من فاطمة، فإذا به يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فراسة عجيبة، فأول ما نظر في وجه علي قال يا علي أتريد فاطمة؟ مع أنه كل يوم بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتريد فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله. قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال ما معي شيء. فقال أين درعك؟ فقال إنها مكسورة. قال أتني بها. فجاء بالدرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فيكون أول من يفعله، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من ييسر بفضل الله سبحانه وتعالى. تعيش فاطمة وتتحمل أعباء البيت وتتحمل كل هذا وتطلب خادما من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطيها، ثم يأتي إليهما ألا أدلكم على شيء على خير لكم من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكم من خادم. علي بن أبي طالب يقول والله ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. بعد ذلك لا توجد رواية أن فاطمة كانت تشكو من أي شيء، بمجرد ما أن استعملت هذا الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى لم تشكو من أي تعب ولا أي مشقة. علي بن أبي طالب يجاهد ويعمل ويفعل كل شيء ولا يشكو من أي تعب بسبب التزامه بذلك الذكر. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تحملت آلاما شديدة، يعني في وقت الحصار في الشعب كان من الممكن أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن أستطيع أنا وأمي ونحن نساء أن ندخل معك الشعب، لكنها دخلت الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي وأمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها تحملت الجوع والعطش وتحملت يعني كل هذا، وتأذت يعني جسديا ونفسيا، حتى إن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمجرد أن خرجت من الشعب بعد ذلك بفترة يسيرة فاضت روحها إلى بارئها رضي الله عنها وأرضاها. وفاطمة تأذت أيضا من هذا من 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 الحياة في ذلك الشعب، ولكنها تحملت، فكانت حياتها كلها تحمل وصبر ورضا ويعني وحياة، يعني وفرت لسيدنا علي بن أبي طالب الحياة الهادئة السعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت أكثر لحظة يتضح فيها مدى الألم الذي كانت تشعر به عند فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تقول لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس وكأنه يقول بلسان حال: والله ما طابت ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. جزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خير. الله
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لفتتان في حياة فاطمة رضي الله عنها بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. اللفتة الأولى أنها أنجبت 4 بطون في 9 سنوات، يعني هي ماتت رضي الله عنها وقد مضى من عمرها 29 سنة تقريبا، 29 سنة وأنجبت 4 بطون. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة إنجاب وقيمة التربية وقيمة الأولاد وأهمية الذرية في حياتنا. سبحان الله، احنا لما ننزل إلى واقعنا في هذه الأيام نجد أن متوسط سن الزواج في غالب الدول العربية والإسلامية مزعج ومحزن للأمانة. يعني نحن عندنا في الأردن متوسط سن الزواج 28-29 سنة، يعني غالب النساء تتزوج وقد مضى من عمرها كم؟ 29 سنة. هي 29 سنة وكانت قد أنجبت 4 بطون رضي الله عنها. وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود المتحببة قريبة من قلب زوجها ومن عينه، والولود التي تنجب أولادا وتقوم عليهم كما هو حال زوجها. لفتة ثانية، لفتة تخص صبرها رضي الله عنها. يعني ليس سهلا على بنت صغيرة أن ترى أباها صلى الله عليه وسلم يؤذى نصب عينيها على يد صناديد قريش وكبارهم في ذلك الوقت وذلك الزمن. ليس سهلا أن تدخل هذه البنت معهم في الشعب وتصبر. ليس سهلا أن تموت أمها رضي الله عنها. ليس سهلا أن يموت أبوها صلى الله عليه وسلم في حياتها. ليس سهلا أن تعيش حياة الفقر، فظاهر سيرتها رضي الله عنها أنها عاشت حالة الفقر وطلبت ما طلبت وطلبت ما طلبت. وهذا أمر يعني هكذا نستغله لنرسل رسالة يقولها دائما الكبار عندنا وكبار المصلحين عندنا عندما يصلحون بين زوجين، دائما يقولون عبارة هكذا استحضرتها عندما قرأت في سيرتها رضي الله عنها، يقولون دائما البيوت تبنى على صبر النساء، البيوت تبنى على صبر النساء. هذه مسألة لو نزلتم إلى الواقع وإلى الميدان وإلى التطبيق تجدون ظلالها حاضرة في حياتنا. أقول ختاما: يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء قدوتها، وأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، أختاه لست ببنت لا جذور لها ولست مجهولة مقطوعة النسب، أنت ابنة الإسلام والعرب عشت به في ظل أطهر أم من أعز أبي، فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك العقل إن تدعيه يستجب، سليه من أنا ما أهلي لمن نسبي لله أم لدعاة الإثم والكذب. حفظ الله بنات المسلمين، حفظ الله بناتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمكم يبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما وصلت أسرة ميانغ إلى الحكم في الصين قررت أن تضع حدا للغزوات التي تتعرض لها البلاد. على مدى عشرات السنوات بنوا سورا ضخما نعرفه الجميع اليوم، هو سور الصين العظيم. ولكن كانت المفاجأة أن بعد أول 20 سنة من بناء السور تعرضت الصين للغزو 3 مرات. كان الغزاة في كل مرة يرشون الحراس ويدخلون من الأبواب. لقد قاموا بأفظع عمل يمكن القيام به، بنوا الجدران ونسوا الإنسان. وهذا نحن اليوم مقتلنا أيها الشباب وأيها الآباء، نحن نخلط بين مفهوم التربية ومفهوم الرعاية. مفهوم الرعاية أكرمكم الله، لو واحد عنده حيوان أليف يطعمه ويسقيه وإذا مرض يأخذه إلى الطبيب البيطري مثلا، لكن التربية شيء آخر. التربية هي غرس القيم وهي غرس المفاهيم. أخبروا أولادكم من هم، عن هويتهم الثقافية، عن ذاتيتهم الثقافية، أو أنا سأخبرهم. أنت يا أخي هل سألت نفسك أنت بدون هذا الإسلام ما أنت؟ أنت هذا العربي الذي يغزو أخاه لأجل الكلاء والماء، أو ذاك العربي الذي يقاتل أخاه 40 سنة بحثا عن الثأر الذي كان نتيجة قتل في سباق نوق. بعضنا يتبع للفرس وبعضنا يتبع للروم. أتعرفين من أنت يا أخية بدون الإسلام؟ أنت هذه الوليدة التي كانت توأد، لم يكن لها بدون الإسلام حتى حق الحياة. فانظري أين وضعك الإسلام وماذا أعطاك. أنت وأنت، نحن أحفاد أبو بكر الذي قال يوما: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا كانت نظرتهم للإسلام، أنها ليست نظرية انتساب بقدر ما هي مسؤولية. لا يعتبر أنه فقط هو شخص ينتسب إلى الإسلام، هو شخص مسؤول عن هذا الدين. أنت شخص عزيز دخل ربعي بن عامر على كسرى قال له نحن الذين
أتينا
لنخرج العباد، تعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف الهوية، هو لا يعتز فقط بهويته، هو يريد تعبيد الكون كله لله. فلماذا نحن يعني نخجل بهويتنا هذه؟ ليش نخجل بذاتيتنا؟ أساسا نحن ما حكمنا هذه الدنيا من مشرقها إلى مغربها إلا لما اعتززنا بهويتنا. وما من أمة أساسا سادت إلا كان فيها منظومة من الأخلاق. يعني من الأشياء الجميلة التي قرأتها مؤخرا أنا، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، كان الألمان واقفين في طابور يريدون أن يصعدوا إلى القطار، فجاء شاب وتخطى الصف، فأمسكته امرأة عجوز من قميصه وقالت له قف، نحن خسرنا الحرب ولكننا لم نخسر أخلاقنا، ارجع إلى آخر الصف. ولهذا هذا يفسر سبب نهوض ألمانيا السريع. وألمانيا الآن هي أقوى اقتصاد في أوروبا، وهي التي حامل الاتحاد الأوروبي اقتصاديا. طبعا عندهم هوية لا تعنينا، ذاتية ثقافية لا تخصنا، ولكن لا يجرمنكم شنآن قوم. وما ابتلينا في هذه الأيام إنه إحنا عندنا شباب وشابات نريد أن نأخذ من الغرب تفلتهم لالتزامهم. الشاب أو الشابة يعجبهم هذه العلاقات المفتوحة والعياذ بالله، ولكن لا يعجبهم الانتظام في الدوام. يريدون مثلا أن يأخذوا الحرية في الكلام وفي الإعلام بدون ضوابط، لكن لا يريدون مثلا أن ينتظموا في المختبرات. يريد أن يأخذ حرية الغرب في الذهاب إلى الملهى الليلي، ولا يريد مثلا أن يأخذ دفعه للضرائب ومحافظته على الممتلكات العامة في وطنه. فهذه ليست بحث عن هوية بديلة بقدر ما هي ضياع هوية بالأساس. أيضا لو جئنا إلى مسألة اللغة، لا يوجد شعب اندثرت لغته إلا اندثر معها، فاللغة أيضا هوية. ثم ما المخجل يعني في هذه اللغة العربية؟ أنا أريد أن أسأل. تجد طبعا ما في مشكلة أبدا إذا تعلمنا لغات الآخرين، نحن لا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل للصحابي تعلم لي كتاب يهود، زيد بن ثابت تعلم لي كتاب يهود، فإني لا آمن يهود على كتابي. فاللغة للتواصل، ونحن لا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، لا بأس أن نتعلم لغة الإنجليز والفرنسيين إلى آخره، لكن لماذا نتحدث فيها بيننا؟ تجد الشاب أو الفتاة يقف في المطعم، بليز كتر لي تشيز، كلمة عربي وكلمة إنجليزي وكلمة فرنسي. ليش؟ هي مباهات. يعني هاي اللغة أداة تواصل وهوية، ليست أداة مباهات. يعني أنت إذا قلت مثلا تشيز بدل جبنة صرت مثقف، ما هو البعد الثقافي اللي أنت أخذته؟ ثم لنقل مثلا يعني هذه لغة وعت القرآن الكريم، ألا أنت تعي أفكارك العظيمة أنت يعني لا تستطيع أن تعبر فيها؟ ما هذه عالجت أعقد قضايا الكون، عالجت التوحيد وعالجت الرسالات وعالجت المواريث وعالجت الجهاد وعالجت تنظيم علاقة الإنسان بالله وبالمسلمين وبغير المسلمين، نظمت الربا في أعقد نظام اقتصادي وأعدله في الكون في اللغة العربية.
الله.
طب لغة اختار الله سبحانه وتعالى أن يتحدث بها، أنت تخجل بها؟ فالهوية الثقافية يجب أن نعتز فيها، والهوية الثقافية لا تعني إنه أنا أكره الآخر، لا يعني إنه أنا لا أتواصل مع الآخر، بالعكس، لكن أنا أتواصل معه وأنا كائن واضح المعالم، وليس كائنا مشوها هلاميا لا ينتمي لا إلى هنا ولا إلى هناك. فسبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك.
الله عليك.
ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما شاء الله، يعني كل لقطة تغطي جانب ويتكامل الموقف. فقعدت تبحث اليوم عن أي مدخل أدخل به لقضية الهوية، فأدخل من خلال صراع الحضارات ومواجهة الهويات الكبرى، والتحدي الكبير الذي تتكلمون في تفاصيله. وبما أن هذا العصر عصر الشباب الذي يحب الرواية والإقبال على الرواية صاير يعني أشبه ما تكون موضة ثقافية، فندخل من خلال نص ورواية في تحدي الحضارات، لأن من وسائل السيطرة على الأمم هدم ثقافتها العامة وهويتها. النص 1835 2 فبراير، اللورد ماكولي مهندس التعليم في المستعمرات البريطانية وقف في مجلس العموم البريطاني. هذا النص ذكره منير العكش في كتابه أمريكا والإبادات الثقافية، وعبد الوهاب المسيري في كتابه نحو حداثة إنسانين الذي طبعه الجزيرة. يقول في البرلمان البريطاني مجلس العموم: إنني زرت الهند من الشمال إلى الجنوب، فوجدتها بلدا متقدما، لم أجد متسولا ولا سارقا، فقلت لا يمكن للسيطرة على هذا البلد إلا بعد، شوف العبارة، إلا بعد كسر عموده الثقافي. وعموده الثقافي هو ثقافته الروحية واللغوية والعامة. ما اكتفى بذلك، أعطى الطريق للهدم، قال: وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطيناهم نظاما تعليميا منا وزهدناهم في النظام التعليمي الذي تربوا عليه، فمتى من بهروا بنا واقتنعوا بنا سهل الاختراق وسهولة السيطرة. شوف النص كيف خطير، ويختصر لك كل المشهد الكبير حتى صراع الحضارات لهنتكتون. عندما قسم الحضارات ثلاثة استهدف الحضارة الإسلامية أكثر، حضارات تقبل الحداثة الغربية وتريد الإصلاح، وحضارات لا تمانع من الحداثة الغربية وتريد الإصلاح، وحضارات اللي هي الإسلامية والكونفوشيوسية الصينية تريد الحداثة والتطوير والإصلاح ولكن لا تقبل الحداثة الغربية بثقافتها. الآن نأتي إلى الرواية وتختصر المعنى بشكل عبقري: عندما ينهار كل شيء للروائي النيجيري تشينو أبيتشي 1930 توفي 2011، هذا الرجل الذي ترجمت روايته هذه أول ما ترجمت بالإنجليزي 1958، خلاصة الرواية أن هناك قرية صغيرة في القرن الماضي، بدايات القرن الماضي، على أطراف نيجيريا، ينفق نصف الرواية يا شباب على وصف القبيلة، ما تحب، ما تكره، العادات، التقاليد، الطقوس، ما تخاف منه، علاقاتها الاجتماعية، شبكة القيم العامة، الضعف، القوة، الزواج، إلى آخره، كأنك تشاهد مشهدا تستمتع به من غير أن يصدر حكما أو يتخذ موقفا. لماذا؟ لكي يقول لك أن القبيلة بكل ثقافتها، العقلاني منها وما ليس بعقلاني، لأن لا تفهم عقلنة هذه الثقافة من تلك إلا بالنسق العام، هذه الثقافة العامة للقبيلة تعطي للحياة معنى، وتعطي للقبيلة شخصيتها وفرادتها وهويتها، وتعطي لأفرادها القناعة بالتضحية من أجلها، وتعطي للشعب أيضا الثقة والاستقرار أن عندهم كيان ينتمون إليه يوحدهم جميعا بروح ثقافية كلية معرفية. ثم ينتهي فيذهب ويدلف إلى قوة أمير القبيلة، وأنه ابتلي بابن ضعيف الشخصية، بسيط التفكير، ضعيف الاهتمامات، مهزوز. ثم ينتقل إلى البنت قوية الشخصية، متأثرة بأبيها، عندها وعي على الواقع، نظرات ثاقبة، تحب أن تقوي قبيلتها، منتبه إلى الأعداء المجاورين. المهم فيأتي الأوروبيون الغزاة، لأن الرواية تتكلم عن دور المستعمر في هدم المجتمعات التقليدية. يأتي المستعمر الإنجليزي، يأتون في البداية على أنهم سياح أو مكتشفون مستشرقون طليعة المستعمرين، ولا يعلم أحد أن من ورائهم قوم ينتظرون حتى يأتوا بالبنادق، فيبحثون عن الشخصية الضعيفة، أو الشخصية الضعيفة هنا ابن رئيس القبيلة، يقنعونه بالحداثة والسلام وحقوق الإنسان والتنوير والشعارات هذه التي مرمية في على رصيف الصحافة في عالمنا العربي، فيقتنع بها، تزهيد بما عندهم وافتتان بما عند الغرب. الأب جن جنونه، ماذا يصنع هذا الرجل؟ كيف تقتنع بهم؟ كيف تعرفهم بمواطن الضعف والقوة والثروة؟ إلى سيطروا على القبيلة ونصبوه، فظلت القبيلة مستعمرة متخلفة باسم الحداثة بعد أن كانت مستقلة متخلفة متناغمة وصارت لها تبعية. هنا يجب أن نفرق بين التلازم الذي يضحك به علينا وعلى الشباب بين الإصلاح والحداثة، يجعلونهما مفردتان متساويتان. لا، الحداثة عندنا تلفزيونات وسيارات وعمارات وشوارع وقطارات وموبايلات ونلبس أحلى الموديلات، لكن عندك دكتاتوريات، عندك استئثار بالثروة، عندك تبعية، ما عندك شخصية، ما عندك حرية، ما عندك عدالة، ما عندك أي شيء، فقير مستولى عليك. هذه نقطة مهمة. الشيء المهم أيضا، دقيقة واحدة، أن في القرن الماضي كان سؤال الحداثة كيف نصل للحقيقة بالعقل بال 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 بالعلم بال بالدين بال، لكن سؤال ما بعد الحداثة، يعني سؤال معرفي بإبستمولوجي، لكن سؤال ما بعد الحداثة اليوم، هل هناك حقيقة؟ سؤال أنطولوجي وجودي، أي كل شيء نسبي، كل شيء سائل كما قال باومان، ما في شيء ثابت، وهذا الذي يضخ علينا كما تتفضلون بكل ألوان وسائل التواصل، مما جعل عندنا أناس يفتقدون كما قال محمد إقبال فقدان الشعور بالأنا، الهزيمة النفسية، أو فقدان الشعور بالأناقة كما قالت وينبي. يعني الأناقة عند الفرنسيين مثلا حقوق الإنسان، الأناقة عند الإنجليز القوة العسكرية، الأناقة إحنا الأناقة عندنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، التوحيد والرسالة التي نوصلها. ما لم ننتبه إلى صراع الحضارات وهذا الصدام، سنكون أدوات كما سماها مراد هوفمان في كتابه فقدان الذات والأدمغة المستعمرة. قال سطر بالبداية، قال زرت البلدان العربية في مؤتمرات في مصر وغيرها، فإلى الآن يتكلمون عن الاشتراكية والرأسمالية. قلت لهم أرجوكم خذوا ما عند الغرب، لكن خذوا أفضل ما عنده واستعينوا بحضارتكم وهويتكم، استقروا عليها.
جزاك الله خير.
بارك فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله. قبل أن أموت أريد أن يجعلني الله سبباً لنصرة الإسلام والمسلمين ولتعليم الناس جميعاً كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله عز وجل إذا أحب عبداً استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. كان لي أحد مشايخي في بداية طلب العلم من أكثر من 35 سنة كان يقول لي: يا محمود يا ابني، إنوي إن شاء الله أن ربنا يجعلك سبب لهداية الإنس والجن. قلت له: إزاي يا شيخنا؟ ده بس ربنا يجعلني السبب في هداية إنسان أو اثنين أو عشرة. قال لي: إنوي النية دي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو ربنا هدى على أيديك واحد بس وأنت تنوي هداية الإنس والجن على يديك لأخذت أجر هداية الإنس والجن. فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في نصرة الحق ونصرة الإسلام ونصرة بلاد المسلمين في كل مكان، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
سأتحدث عن فلسطين بعيدا عن العاطفة، ويعلم الله أن الكلام الذي سأقوله الآن ليس نابعا من كوني فلسطيني وليس نابعا من كوني من غزة. من نعم الله علي سبحانه وتعالى أن حبب إلي دراسة التاريخ، والتاريخ به الكثير من الدروس والعبر التي تتكرر من جيل إلى آخر. الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فوجدت أنه في الإمبراطوريات القوية والدول الكبيرة التي مرت على وجه التاريخ وجدت أنها لا تسقط من معركة واحدة نهائيا، ولكنها يعني تمر في نقطة حرجة، من بعد هذه النقطة تبدأ بالسقوط المتسارع. الإمبراطورية الساسانية مثلا كانت معركة نينوى التي هزمت خلالها من الإمبراطورية البيزنطية الرومانية، معركة نينوى التي جرت في العراق في القصة الشهيرة التي حدث بها الله سبحانه وتعالى في سورة الروم. بعد هذه المعركة، بعد أن كانت إمبراطورية ساسان الفارسية هي الأقوى من بين الإمبراطوريتين، الإمبراطورية الرومانية كانت على وشك السقوط، الفرس وصلوا إلى أعتاب القسطنطينية، ولكن بعد معركة نينوى بدأ السقوط التدريجي للفرس. بعد المعارك الحرجة، ما أسميها المعارك الحرجة، الإمبراطوريات والدول القوية تحدث بها قلاقل وحروب أهلية وجدالات وانكسار نفسي. هذا ما حصل مع الفرس في معركة نينوى. من بعدها بدأوا يقتلون ملوكهم ملكا بعد ملك، إلى أن جاء خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن المزني وأزالوا هذه الإمبراطورية بعد سنوات قليلة. على فكرة نفس الشيء حصل مع الإمبراطورية البيزنطية الرومانية في الحملة الصليبية الرابعة. الصليبيون بدل أن توجهوا إلى القدس توجهوا إلى القسطنطينية وقاموا بتخريبها، لأنه هنا كانوا الأرثوذكس وهم كانوا كاثوليك، فاستباحوا مدينة القسطنطينية لدرجة أنه أكبر كنيسة كانت، وهي ليست آيا صوفيا كانت بالمناسبة في ذلك الوقت، هي كنيسة الرسل القديسين الرسل التي حاليا مكان مسجد محمد الفاتح. هذه الكنيسة قاموا بتخريبها. أحد الرحالة الإيطاليين ذهب بعد ذلك ووصفها كيف كانت مخربة ومهدمة، يعني هتكوا يعني حتى عرض الراهبات في هذه المدينة. بعد هذه المعركة أو بعد هذا الاجتياح الصليبي للقسطنطينية بدأت الإمبراطورية البيزنطية بالأفول، إلى أن جاء العثمانيين بعد ذلك بسنوات وكانت الإمبراطورية البيزنطية في وقت ضعف. هذا الشيء حصل مع نابليون بونابرت مثلا في معركة واترلو، حدث مع اليابان في معركة ميدوي، وبالمناسبة هي أكبر معركة بحرية في تاريخ الإنسانية اليوم الناس. هذا كانت اليابان إمبراطورية قوية، احتلت إندونيسيا، احتلت منشوريا في الصين، احتلت الجزر الفلبين، ولكن هذه المعركة من بعد معركة ميدوي بدأ اليابانيون بالانحسار إلى أن هزموا. نفس الشيء مع ستالينغراد. لذلك أنا أرى والله أعلم أنه ما حصل في شهر أكتوبر من عام 2023 هو بداية سقوط دولة إسرائيل تاريخيا وليس عاطفيا، وربما هذا ما تحدث عنه يهود باراك عندما قال قبل عام من الآن أنني أخشى من عقدة العقد الثامن التي تسقط فيها دول اليهود عبر التاريخ. اليهود كانت لهم دولتان، الدولتان سقطتا في بعد يعني قبل أن يوصلوا إلى 80 عاما. فالله أعلم، وهذا الكلام ليس يعني لمداعبة المشاعر، الله أعلم إنه ما حصل الآن هو بداية سقوط هذه الدولة الظالمة القائمة على العنصرية والقائمة على نظام التفرقة العنصرية بين البشر. وإن شاء الله خلال سنوات قليلة سنرى ما رأيناه في الإمبراطوريات والدول التي سقطت قبل ذلك.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
رفعك الله مكانا عليا.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير درب. وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
وعلى